إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. شرحنا فيما مضى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. ثم ذكر المؤلف بعده حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه. والمراد بالترجيل تسريح الشعر، وفي الحديث طهارة بدن الحائض، وأن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه. ومثل ذلك ما لو حلف لا يخرج من مكان فأخرج رأسه فإنه لا يحنث بذلك. وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها وترجيلها رأسه. وفي الحديث جواز ترجيل المعتكف لرأسه، ويلحق بذلك تقليم الأظافر وتغسيل البدن. وفي الحديث جواز لمس المعتكف للحائض خلافا للإمام مالك. وقال الظاهرية: يحرم على المعتكف مس الحائض إلا في ترجيل الشعر خاصة، ويحرم عليه مس النساء إلا في ترجيل الشعر خاصة. وفي الحديث خروج المعتكف لقضاء حاجته، وفي لفظ لحاجة الإنسان، وفي بعض الروايات إلا للحاجة. والأصل أن قوله لحاجة مطلق، فلا يصح تقييده إلا بدليل، إلا أن يقال هذا فعل مطلق، والفعل يحمل على أقل درجاته. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معتكفه ليعيد صفية إلى منزلها. وفي الحديث جواز فعل الأمور الخاصة اليسيرة في المسجد. واستدل الجمهور بحديث الباب على عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة بدون شهوة خلافا للشافعي. وفي الحديث منع الحائض من اللبث في المسجد، وإلا لدخلت عائشة المسجد لتسريح النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. قلت: قال أبو داود بعد روايته لهذا الخبر: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة. وقال الدارقطني: إن قوله من السنة للمعتكف ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. وهشام بن سليمان لم يذكره، وقال ابن عبد البر والبيهقي مثل ذلك. وسبب هذا الوهم أن الزهري سئل عن الاعتكاف وسنته، فروى عن سعيد وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر، ثم قال: وإن السنة في المعتكف أن لا يخرج، فظن بعض الرواة أن الأخيرة من قولها، أو ظنوه مرفوعا، وهو من قول الزهري، وحينئذ فيكون الحديث من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة. وقال الجمهور بأن المعتكف لا يعود المريض، خلافا لأحمد في رواية. والمراد أن الاعتكاف ينقطع بذلك متى لم يشترطه، ومثل ذلك شهود الجنازة، وأما مس المعتكف لامرأة بلا شهوة فتقدم الكلام في ذلك في الحديث قبله، وأما إن كان بشهوة فهو محرم، فإن أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فقال أبو حنيفة وأحمد لا يبطل اعتكافه بمس المرأة بشهوة إذا لم ينزل، وقال مالك يبطل، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. وللمعتكف الخروج لما لا بد له منه كالبول والغائط، ولا يصح اعتكاف الرجل في غير مسجد إجماعا. وقال الجمهور يجوز في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، خلافا للشافعي فإنه قال لا يجوز إذا كانت الجمعة تتخلل وقت اعتكافه. وقال مالك يجوز الاعتكاف في أي مسجد ولو لم يكن تقام فيه الجماعة، والأظهر قول الجمهور لوجوب الجماعة. وأما إن كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها دون بقية الصلوات فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه عند أبي حنيفة وأحمد خلافا للشافعي ومالك. والمرأة يجوز لها الاعتكاف في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة مقامة، وقال أبو حنيفة لها الاعتكاف في مسجد بيتها أيضا. وأما اشتراط الصوم للاعتكاف فقال أبو حنيفة ومالك يشترط، وقال الشافعي وأحمد لا يشترط. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، وذلك لأنه تفرد برفعه عبد الله بن محمد الرملي أو الدملي، وقد رواه الحميدي وعمرو بن زرارة موقوفا، وهما أوثق منه وأصح رواية وأضبط حفظا. قال البيهقي هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم. وقوله إلا أن يجعله على نفسه أي بالنذر. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. ففي الحديث فضيلة ليلة القدر واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بها مع الحرص على قيامها. وقوله فمن كان متحريها لفظ عام، لفظة من تفيد العموم، مما يدل على بقاء ليلة القدر. وللعلماء في تحديد ليلة القدر أقوال متعددة، وقد أخفاها الله ليجتهد الناس في العبادة رجاء إصابتها. وفي الحديث دلالة على ذلك بقوله فليتحرها، لأن التحري هو الاجتهاد. وفي الحديث الاستئناس بالرؤية المنامية، خصوصا إذا تواطأت الرؤيا من أناس متعددين، ولا يعني ذلك بناء أحكام شرعية عليها. وفي الحديث مشروعية العمل بقول الكثرة فيما لا يخالف دليلا شرعيا. وفي الحديث أن السبع الأواخر أرجى لليلة القدر. قال المؤلف رحمه الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، وذلك لأن الحديث رواه معاذ العنبري عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية مرفوعا، ورواه عفان الصفار والطيالسي عن شعبة به موقوفا. قال الدارقطني لا يصح مرفوعا، وقال ابن رجب وله علة وهي وقفه على معاوية وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني. وسنأتي لتعيين ليلة القدر في حديث آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا موفقين لقيام هذه الليلة المباركة ليلة القدر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.